إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر عن سليمان الأعمشي قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وكنا وقفنا مع بعض رجال الإسناد في الحلقتين الماضيتين، وانتهينا في المرة الماضية من ترجمة أبي محمد سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله تعالى، ووقفنا على شيء من الفوائد في ترجمته. وقبل أن أغادر الأعمش في هذا الإسناد، أقول إن الأعمش كان من المشهورين بالتدليس، وكان يدلس النوع الأول. لو تذكرون بحث التدليس الذي قلناه قبل ذلك، وذكرنا أن التدليس على ستة أنواع، وكان أول هذه الأنواع هو النوع الذي وقفنا عنده طويلا، لأنه أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد، ألا وهو تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة كعن، لأن صيغة عن واسعة شوية، فيها نوع من الاتساع، بخلاف أدوات التحمل المباشرة اللي هي زي حدثنا، زي أنبأنا، حدثني، أخبرنا، قال لي، سمعت، اللي هي إيه؟ الألفاظ التي تدل على المشافهة، يعني من فم الشيخ إلى أذن التلميذ مباشرة بغير واسطة. الألفاظ دي ضيقة، ضيقة جدا، لأنها لا تحتمل إلا معنى واحدا وهو المشافهة، بخلاف العنعنة. عن واسع، يعني أنت النهاردة مثلا لو أردت أن تروي حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد، فتقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، حد ممكن يكذبك؟ لا. لكن لو قلت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب صريح. ايه الفرق؟ ان لفظة عن في أدوات التحمل فيها ايه؟ فيها نوع من الاتساع. فالمدلس بيستخدم اللفظ المحتمل، يحتمل الانقطاع ويحتمل الاتصال، وما تعرفش تمسكه ولا تعرف تكذبه. فتدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني هو دايما التلميذ موجود في حلقة الشيخ، سافر التلميذ، الشيخ حدث بعدة أحاديث في هذه في عدة مجالس، جاء التلميذ ده من السفر سأل الطلبة الشيخ حدث أحاديث، قال له آه حدث. طيب التلميذ اللي سافر ده يجيب الأحاديث دي إزاي؟ لازم ياخدها عن واحد من اللي كانوا حاضرين لأنه ما حضرش، فلازم يقول حدثني فلان عن الشيخ، وهو مش عايز ينزل درجة، فيقوم يسقط الواسطة اللي هو سمع منها الوزميل يعني، ويطلع للشيخ مباشرة بلفظ محتمل كعن. عشان كده العلماء ريحوا نفسهم وقالوا الإنسان إذا ثبت عليه التدليس لا تقبل منه الرواية إلا باللفظ الصريح الذي يدل على المشافهة. يقول بقى حدثني، حدثنا، أنبأني، أنبأنا، أخبرني، أخبرنا، سمعت، قال لي، أي لفظ يدل على المشافهة. غير كده وانت مغمض عينيك تقول له ايه، اذا قال عن تقول له ايه روح، هذه الرواية لا تلزمنا حتى يصرح بالتحديد. طيب الأعمش مدلس زي ما احنا قلنا، وكما قلت لكم قبل ذلك التدليس عيب في الإسناد ولا يقدح في الراوي إذا ثبتت أمانته. يبقى أنا بعل الرواية ماليش علاقة بالراوي. عشان كده العلماء لم يسقطوا المدلس، إنما يقولك إذا صرح بالتحديث فلا كلام، يعني نقبله إذا صرح بالتحديث. الأعمش هنا لأنه مدلس صرح بالتحديث من مجاهد. الأعمش قال في هذا الإسناد الذي رواه البخاري قال حدثني مجاهد. وطبعا كلمة حدثني مجاهد دي لها بحث طويل أنا ما لا أستطيع أن أخوض فيه، إنما هذا يخوض فيه أهل الحديث اللي هم فاهمين القصة يعني، لكن الإمام البخاري اعتمد التصريح بالتحديث، وكذلك ابن حبان في كتاب روضة العقلاء له قال يعني كلاما معناه أنني ضللت برهة من الدهر أظن أن الأعمش دلس هذا عن مجاهد، يعني رواه كما في بعض الطرق الأخرى عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، حتى وقفت على إيه؟ على الإسناد اللي فيه حدثني مجاهد اللي هو رواه البخاري من طريق علي بن مديني عن محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن الأعمش قال حدثني مجاهد. يبقى كده إيه؟ صرح الأعمش بالتحديث فأمنا من غائلة تدليسه. قال حدثني مجاهد. مجاهد هو الإمام العلم القرآني المفسر مجاهد ابن جبر، أخذ التفسير أو عرض التفسير على ابن عباس، عرض القرآن على ابن عباس 3 مرات، في كل مرة يسأله عن كل آية وعن سبب نزولها وفي مكانت. ولذلك كما قال العلماء أعلم الناس بالتفسير مجاهد، أو من أعلم الناس بالتفسير مجاهد. بعضهم صرح وأطلق قوله أعلم الناس بالتفسير، أظن قتادة، أعلم الناس بالتفسير مجاهد. ليه؟ لأنه كونه يعرض القرآن 3 مرات على ترجمان القرآن وحبر العرب ابن عباس رضي الله عنهما، ويسأله عن كل آية هل هذه لها سبب نزول ولا لا، لكن لها سبب نزول يعرفه، الآية دي لماذا جاءت هنا، تقدمتها الآية دي، تأخرت عنها الآية دي، الكلام ده هو ده مكي ده مدني مثلا. عرف مجاهد كل شيء من التفسير من فم ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يعني رجلا زاهدا متبذلا، متبذلا لم يكن له هندام، يعني حتى قال الأعمش رحمه الله: من نظر إلى مجاهد كأنه رأى حمالا، فإذا تكلم خرج من فمه مثل اللؤلؤ. وده برضو زي ما احنا قلنا في الحلقة الماضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمش كان كده برضو، الأعمش برضو كان ليس له هندام، وبعدين لم يكن حسن الوجه يعني، وكان يعني يقول: لو كنت بقالا لاستقذرتموني، وإنما رفعه الله عز وجل بالعلم. فذكرت وقتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لبره. وكنا استخرجنا بعض الفوائد من هذا الحديث، وأنه لا تحتقر أحدا قط فيه، فإنك لا تدري، لا يغرنك لباسه، ولكن انظر إليه عندما يتكلم، فإذا تكلم مثل مجاهد رحمه الله خرج من فمه مثل اللؤلؤ. ومن كلماته التي لها عبرة كان يقول: طلبنا هذا العلم بلا نية، ثم رزقنا النية بعد. وده يعني كقول ابن جريج تماما، قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يعني إن الإنسان بيبدأ طلب العلم صغيرا، النية دي تحتاج إلى عقل كبير، وتحتاج إلى فهم للأدلة الشرعية، وهو لسه بعضه ما زال صغيرا، فيبقى بيعجز عن عقد النية لقلة علمه، إنما بيتمنى أن يكون كفلان، كالإمام الفلاني أو التابع الفلاني أو الفقيه الفلاني، ثم كلما حصل شيء من العلم استفاد منه، فيكون من عاقبة ذلك أن يقومه قانون العلم، فالنهاية في النهاية خالص يصل إلى حسن عقد النية، ولا يستطيع أن يعقد النية إلا عالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: أول واحد رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. يبقى الرجل الثاني استطاع أن يصل إلى مصاف الرجل الأول بعقد النية. طب كيف عقد النية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتاه الله علما. يبقى إذن لا يستطيع المرء أن يعقد نية عقدا صحيحا إلا إذا أوتي علما. فهؤلاء الصبيان وهم يطلبون العلم ليس عندهم علم كثير حتى يستطيع أن يعقد النية، أول ما باب يحصل العلم شيئا فشيئا، وقلنا يقومه قانون العلم، يبتدي يعقد النية. كان من ثمرة اجتهاد مجاهد رحمة الله عليه أنه مات وهو ساجد سنة 102 هجرية، والعلماء اختلفوا في وفاة مجاهد ما بين سنة 102 وما بين سنة 104 و107 و108، لكنه رحمه الله كما قال العلماء، كما قال أبو نعيم، إنه مات ساجدا رحمة الله تعالى عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه، يعني مات ساجدا يبعث ساجدا، مات عاصيا يبعث عاصيا، مات مطيعا يبعث مطيعا، مات ملبيا يبعث ملبيا، إلى آخره. مجاهد ابن جبر رحمه الله ليس له كبير حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر، كل الذي له في الصحيحين سواء بالاتفاق أو بالانفراد 11 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 3 منها، وانفرد البخاري بثلاثة، عفوا 8 أحاديث، 8 أحاديث اتفق البخاري ومسلم على 3، انفرد البخاري بثلاثة يبقى دي 6، وانفرد مسلم بحديثين. الحديث اللي اتفق عليها البخاري ومسلم حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ان ابن عمر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، ولما سئل عن صلاة الضحى في المسجد قال بدعة، وردت عليها عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث الأولاني. الحديث الثاني حديث ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، ده الحديث الثاني في الصحيحين. الحديث الثالث اللي هو حديث إن من الشجر شجرة هي كالمؤمن لا يسقط ورقها. دول الثلاث أحاديث التي اتفق عليها الشيخان. البخاري انفرد بثلاثة، البخاري انفرد يعني هذا الحديث، وانفرد البخاري أيضا بحديث أن مجاهد سأل ابن عمر الهجرة إلى الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد. والحديث الأخير اللي هو احتج به ابن عمر، احتج به البخاري ومجاهد عن ابن عمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى وإبراهيم وعيسى. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد انفرد بحديثين، منهما حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه قال جاءنا بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا وطاعة الله ورسوله أنفع. والحديث الثاني عند الإمام مسلم حديث انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله ما لمجاهد عن ابن عمر في الصحيحين، وعلى وجه الخصوص صحيح البخاري لأنه هو الكتاب الذي نشرحه الآن. بقي بقى يعني أهم رجل في هذا الإسناد كله ألا وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولم يكن الحقيقة من خطتي أن أترجم للصحابة، ولذلك لم أترجم لصحابي الأحاديث لأصحاب الأحاديث التي مضت كابن عباس وسهل بن سعد الساعدي وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع، لكن بدا لي أن يعني أن الصحابة أولى رجال الإسناد جميعا بأن نسلط الضوء على حياتهم وأن نستخلص من حياتهم العبرة، لأنهم الذين عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نصر الله عز وجل بهم الإسلام، وهم الذين قال فيهم ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا لرسالته واختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له، فهؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل على عينه أولئك أولى بأن يترجم لهم. وأنا أقف عموما على النكات التربوية المهمة في حياتهم ولا أسرد الترجمة كلها سردا، لكن سيمر بنا يعني أحاديث لهؤلاء الصحابة الأجلاء الذين لم نترجم لهم كابن عباس كما قلت وسهل ابن سعد الساعدي وأنس ابن مالك، سيأتي أحاديث إن شاء الله لهم فيما يستقبل من الأيام إن أحيانا الله عز وجل وبقينا يعني ندرس في هذا الكتاب، فسنستدرك ما فاتنا من ذلك إن شاء الله تعالى. أما عبد الله بن عمر فإنه ولد كما يقول الزبير بن بكار سنة 3 من المبعث، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ولد بعد ذلك لأنه رضي الله عنهما لما كان في غزوة أحد كان سنه 13 سنة، كان سنه 13 سنة، وأول مشاهده غزوة الخندق وكان سنه 15 سنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري رده هو البراء بن عازب في غزوة أحد، طبعا في غزوة بدر رده النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يطيق القتال، غزوة أحد برضو أيضا رده، وكما قلنا أول مشاهده في غزوة الخندق سنة 15 من الهجرة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على حياة النبي صلى الله عليه وسلم فترة من حياته الأولى كان رجلا عزبا، أي لم يتزوج، وهذا الخبر الذي سأذكره رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، ومن حديث نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر، لكن مسلما رحمه الله لم يذكر رواية نافع، لم يذكر لفظ نافع، إنما أحال على رواية سالم. ورواية نافع لهذا الحديث أبسط ويعني أشبع من رواية سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عمر: كنت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم شابا عزبا أبيت في المسجد، وكان الناس يرون رؤى فيعبرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعبر الرؤيا قد تكون الرؤيا بشرى للذي رآها، زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية رؤيا عبد الله بن سلام أنه يعني تعلق بحلقة في نهاية عمود أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوثقى. فأي حد كان نفسه يرى رؤيا عشان ربما تأتي منها برضو إيه يعني بشرة كهذه البشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فنفسه يرى رؤيا. ففي ليلة من الليالي قال: فقلت اللهم إن كنت تعلم أن في خير فأرني رؤيا. وفعلا نام عبد الله بن عمر، لكنه استيقظ فزعا. ما الذي رآه؟ رأى ملكين بيد كل ملك مقمعة من حديد، يعني عصايا حديد، وهما الاثنين أخذاه جميعا وجرانه إلى جهنم، جرجروا فيه ووصل لجهنم. وعبد الله بن عمر وهو فزع يقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: حتى أوقفاني على شفيرها، على حرفها، فإذا هي مطوية كالبئر. والبئر لا تكون بئرا إلا إذا بني بداخلها جدر، لكن لو حفرت الحفرة وسبتها كده فهذه اسمها قليب، اسمها قليب. لو تذكرون قليب بدر اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قذف فيه أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشبة بن ربيعة والجماعة دول، ها ده القليب اللي هي عبارة عن بئر محفورة لكن مش مبنية من الداخل، فإذا بنيت هذه الحفرة من الداخل صارت إيه؟ صارت بئرا. وبعدين البئر دي بيبقى لها قرون، القرون دي إما بيبقى عبارة عن جدران مبنية، جدران رفيعة كده مبنية على حافة البئر، أو تكون من خشب. فيقول عبد الله بن عمر: إن الملكين دول جروه وقفوه على شفيري النار، وهو يقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فإذا هي مطوية كالبئر، وإذا فيها أناس من قريش عرفتهم معلقون من أرجلهم. في هذه اللحظة عبد الله بن عمر فزع أنه يلقى في النار. ظهر ملك ثالث بيده مقمعة من حديد، فقال له: لم ترع، أي لا تخف. قال: وأخذني منهما. في رواية نافع قال له الملك: نعم الرجل أنت، الملك اللي هو الثالث اللي خده منهما، قال له: نعم الرجل أنت لو كنت تقوم من الليل. استيقظ عبد الله ابن عمر فزعا، وكأنما كره أن يقص هذه الرؤيا لفظاعة مظهرها أو ظاهرها، خشي أن يقصها وكره أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقصها على حفصة أم المؤمنين وهي أخته، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع وقال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. الإمام البخاري بوب، لأنه روى هذا الحديث في عدة مواضع، بوب على هذا الحديث التبويب المباشر في كتاب التهجد في أوله في أوائل كتاب التهجد، قال: باب فضل قيام الليل، وأن قيام الليل ينجي من النار. فأخذ ابن عمر هذه البشارة، البشارة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وفي اللفظ الآخر قال: عبد الله رجل صالح. في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أنه رأى أنه في الجنة وبيده سرقة من حرير أو من استبرق، سرقة للقطع يعني، فلا يشير بهذه إلى موضع في الجنة إلا طارت به إلى هذا الموضع، فقصها عبد الله بن عمر على أخته حفصة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام زكاه مرتين، زكى ابن عمر هكذا باللفظ الصريح مرتين: مرة لما رأى أنه في الرؤيا الأولى التي رأى في المسجد أنه يساق إلى النار، والمرة الثانية لما رأى نفسه يطير بهذه السرقة من الحرير إلى أي مكان في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله. وطبعا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم ليس فوقها تزكية، لأنه لا يزكي إلا المزكى، ولا يزكي رجلا إلا كان من أهل الجنة عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخرج أبو الطاهر الذهلي في فوائده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ونحن متوافرون، فما بيننا شاب هو أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. طبعا يعني هذا ثناء عاطر من ابن مسعود، ولك أن تعلم أن ابن مسعود رضي الله عنه زكى ابن عمر وابن عمر شاب، أو ابن عمر كهل، يعني ابن مسعود مات قبل عثمان رضي الله عنه، مات في خلافة عثمان سنة 32 هجرية، مات قديما، وعبد الله بن عمر مات سنة 74 هجرية. شوف الفرق ما بين الوفاتين، ابن مسعود مات سنة 32، ابن عمر مات سنة 74، وله 86 سنة أو 87 سنة اللي هو ابن عمر. يعني لما قال عبد الله بن مسعود وزكى ابن عمر انه كان ما كان هناك شاب افضل منه، زكاه لما كان ابن عمر تجاوز الكهولة بسنة سنتين، يعني كان تقريبا سنه في حدود 43-44 سنة. فكيف اذا اطلع ابن مسعود على ابن عمر بعدما شاخ ورعوى ونضج ورعه؟ اذا لقال فيه مقالا اعظم من هذا. وطبعا شهادة مثل عبد الله بن مسعود هذه شهادة ثقيلة في الميزان. ليه؟ لأن ابن مسعود كان من السابقين الأولين من المهاجرين، وهو صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقربا وحبيبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سالم ابن أبي الجعد، وهذا الأثر أخرجه أبو سعيد ابن الأعرابي وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات والمحاملي في المحامليات، من طريق سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، وجابر إذا أطلق يبقى جابر بن عبد الله، لأن احنا عندنا جابر بن سمرة، جابر بن سمرة يأتي منسوبا، إنما إذا رأيت في الإسناد جابر وخلاص يبقى إيه؟ يبقى جابر بن عبد الله. زي إيه؟ العبادلة كده. احنا عندنا العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود. لما يجي لك في أي إسناد من الأسانيد تابعي قال عن عبد الله أو حدثنا عبد الله، تعرف هو من فيهم؟ بص بقى، دي علامة. إذا حدث إذا قال الكوفي عن عبد الله يبقى ابن مسعود، وإذا قال المدني عن عبد الله يبقى ابن عمر، وإذا قال المصري عن عبد الله يبقى ابن عمرو بن العاص، وإذا قال البصري عن عبد الله يبقى عبد الله بن عباس. أهدي إيه؟ أهدي بقى العلامات الفارقة لتعيين العبادلة إذا جاءوا يعني إيه غير منسوبين في الإسناد. فهنا جابر لما يقول لك عن جابر يبقى هو إيه؟ جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال: ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر. وأخرج أبو العباس السراج بسند حسن في تاريخه عن السدي قال: رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله ابن عمر، وإنه ظل يعني بعيدا حتى عن الأعمال القضاء وأعمال الإمارة، ولم يعني يشترك مطلقا في هذه، حتى أبوه عبد الله أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما طعن عمر بن الخطاب وجاء بقى الجماعة أصحاب الشورى الستة، فكان معهم عبد الله بن عمر، فعمر بن الخطاب لما جعل الشورى في ستة قال: يحضركم عبد الله وليس له من الأمر شيء، أو قال ليس له في الأمر شيء، لحد يقدمه ولحد يرشحه ولحد يدخله في الجماعة بتوع الشورى اللي ممكن ياخدوا الخلافة، ولا هذا الكلام. قال: يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء. ظل عبد الله بن عمر هكذا حتى لقي ربه تبارك وتعالى، يعني لم يلي ولاية ولم يجب خراجا ولا شيء من هذا القبيل، بل ظل كما هو، كما قال يعني جابر بن عبد الله، كما قال يعني السدي أنه سمع بعض الصحابة كانوا يقولون لم يكن أو لم يظل أحد على الحالة التي فارق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر. بل أبو سلمة ابن عبد الرحمن كان يقول: إن عبد الله ابن عمر أفضل من أبيه. طبعا دي وجهة نظر، وجهة نظر أبي سلمة ابن عبد الرحمن. إيه ليه بقى هو قال هذا الكلام؟ قال: في زمان عمر كان له نظراء، نظراء يعني كان في ناس أوزانهم تقيلة، كنت تلاقي عثمان وتلاقي أبو بكر الصديق وتلاقي عثمان وتلاقي علي بن أبي طالب وتلاقي بقية العشر، يعني باستثناء أبي بكر طبعا الصديق، لأن هو يقصد عمر في زمان عمر، في زمانه قال له نظراء لهم الصحابة دول، إن كان عمر أفضل منهم لكن ممكن إيه يمشوا في يعني مضمار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لكن في زمان ابن عمر لم يكن له فيه نظير. هو ده يعني الذي يقصده أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وطبعا يعني حتى وإن لم نوافق طبعا على هذا الكلام، ولكن يكفيه مدحا أن يكون هكذا. نعم. أبو العباس السراج أخرج في تاريخه بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال: مر أصحاب نجدة الحروري بإبل لابن عمر، فاستاقوا الإبل جميعا، وجاء الراعي هاربا، يعني الجماعة الخوارج دول اللي هم أصحاب نجدة الحروري أخذوا الإبل بتاع عبد الله ابن عمر، أما الراعي هرب منهم وأتى عبد الله ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن احتسب الإبل، وأخبره الخبر. قال ابن عمر: كيف تركوك؟ إزاي انت فلت منهم يعني؟ قال: انفلت منهم لأنك أحب إلي منهم، لأنك أحب إلي منهم. فاستحلفه ابن عمر: أأنا أحب إليك؟ فحلف له هذا الراعي، فقال له ابن عمر: إني أحتسبك معها، فأعتقه. فقيل له بعد ذلك: هل لك في ناقتك الفلانية تباع في السوق؟ فأراد أن يذهب إليها، ثم قال: قد كنت احتسبت الإبل، فلأي معنى أطلب الناقة؟ شوف، أدي فهم عبد الله بن عمر لمعنى الاحتساب. جماعة من الخوارج اللي هم بيكفروا المسلمين بالمعاصي بالكبائر يعني، بيستحلوا كل حاجة، فكان من جملة ما استحلوا إبل ومواشي عبد الله بن عمر. الراعي هرب، جال ابن عمر قال له: انفلت منهم لأنك أحب إلي. استحلفه، قال: إني أحتسبك مع الإبل، وأعتقه. بعد كده قالوا له: إن ناقتك تباع في السوق. فهم أن يخرج، هو كان في بعض الروايات الأخرى أنه كان في المسجد، فلما وضع رجله رجلا من رجليه خارج عتبة المسجد استغفر الله ورجع وقال: إني احتسبتها. معنى الاحتساب أن تطلب الأجر من الله. بعد ما تطلب الأجر من الله ما عادش ينفع أنك أنت تبص للحاجة دي تاني. إذا نظرت إليها مرة أخرى كان ذلك قادحا في احتسابك. عشان كده لما أراد بنو سلمة أن يتركوا حواشي المدينة، كانوا هم يعني ساكنين على أطراف المدينة، فأحبوا أن ينقلوا بيوتهم إلى قرب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشفوا المدينة، يتركوها والمدينة تكشف. هم كانوا ردءا للمدينة، كان زي ما تكون حرس حدود يعني على المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ دياركم تكتب آثاركم. يعني هذه الخطوات التي يخطوها المرء من بيته في آخر المدينة من بني سلمة إلى المسجد، كل خطوة تحط خطيئة وترفع درجة. أشوف يعني كذلك كان أفضل الناس أبعدهم ممشى من المسجد. ليه؟ لأن دي كلها عبارة عن خطوات يحتسبها. وفي بعض الصحابة لما قالوا له: أنك أنت ألا تنقل وتكون يعني بجانب المسجد؟ قال: والله ما أحب أن يكون بيتي بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحبش أن بيتي يكون لازق في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا طبعا كلام موهم برضو، تقصدي يعني بهذا الكلام؟ فلما استفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا المعنى، قال: إني أحتسب خطواتي إلى المسجد. قال: لك ما احتسبت. يبقى الإنسان عندما يخطو الخطوة معنى يحتسب، يعني يطلب الأجر من الله تبارك وتعالى. فإذا حول ناظره وحول قلبه في طلب الأجر إلى جهة أخرى كان ذلك قادحا في احتسابه. ولذلك هنا ابن عمر رضي الله عنهما لما أراد أن يخرج قال: أستغفر الله، أي أتوب إلى الله من رجوعي في احتسابي وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى، بأن يروح يذهب مرة أخرى علشان يطلب ويستخلص الناقة من هؤلاء الذين يعني اغتصبوها وأخذوها من الراعي. نعم. وقال عبد الله بن أبي عثمان: أعتق عبد الله بن عمر جارية له يقال لها رميثة، كان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. وقال ابن عمر: سمعت الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، سبحان الله. يعني هذه آية، طبعا الأثر ده برضو أخرجه أبو داود في كتاب الزهد. والحقيقة أنا أوصي من يريد أن يطلع على حال السلف ويبحث عن ترقيق لقلبه أن يقرأ كتب الزهد لأئمتنا الأولين. ما ينزعجش بالأسانيد. طبعا هذه الكتب التي سأذكرها لكم الآن كلها مسندة، يعني المؤلف كتاب يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أظن المسألة بقى الطبيعية دلوقتي، يعني من كتر بقى ما مستلمينكم بقالنا عدة أشهر عملين نقرأ في صحيح البخاري وعملين نعلم في علم الحديث والكلام ده، المفترض أن تكون الأسانيد صارت يعني حبيبة إلى قلوبكم، أو على الأقل لا تنزعج إذا رأيت إسنادا أمامك. لكن إذا برضو ما كنت لسه ما زلت منزعجا وكده، أنا بقول لك فوت الإسناد خالص وامسك الكلام، والكلام ده فيما تعلق بإيه؟ فيما تعلق بالآثار عن الصحابة وعن التابعين. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد إذا أردنا أن نعزل الإسناد أن نعرف إذا كان هذا الحديث صحيحا أم لا. فكتب الزهد التي صنفها علماؤنا الأولون فيها بركة وفيها كلام جميل، كلام قليل المبنى كثير المعنى، تقرأ الكلمة كأنها سبيكة تدخل قلبك على طول لبركتها. يعني كتاب الزهد لابن المبارك، وكتاب الزهد الإمام أحمد ابن حنبل، دول أوسع كتابين في كتب الزهد. وطبعا زهد على مسعى الإمام أحمد ناقص، عفوا الزهد أحمد ناقص يعني مش كامل، الزهد ابن المبارك ومعاه زوائد زهد ابن المبارك سواء للحسين المروزي أو لنعيم ابن حماد، كل ده موجود في الإيه بين دفتي الكتاب. كذلك زهد وكيع ابن الجراح، وزهد هناد ابن السري، وزهد أبي داود السجستاني، وزهد ابن أبي حاتم قطعة نشرت قطعة منه، وزهد أسد ابن موسى أسد السنة، وزهد البيهقي الكبير، وده برضو يعتبر برضو من أكبر الكتب في الزهد وإن كانت ليست كزهد ابن المبارك أو كزهد أحمد ابن حنبل. كتب الزهد دي بقى جمعت أطايب الكلام، أطايب الكلام عن أئمتنا ابتداء من الصحابة وانت نازل. يعني مما يعجبني في بعض كتب الزهد قول أحمد ابن أبي الحواري، وأنا عايزك تسمع الكلمة وتركز فيها لأنها كلمة دقيقة لفة شوية لكنها جميلة. يقول فيها أحمد ابن أبي الحواري: ليس بالطاعة سعدوا. والكلمة دي يمكن أنا قلتها قبل كده من مدة، فاحتمال تكون إما نسيتوها وإما هناك من يسمعها الأول مرة. يقول: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. إيه معنى الكلام؟ يقول: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، أي لما كانت السعادة متقدمة، ها لما دخل الملك على النطفة بعد 4 أشهر وكتب شقي أم سعيد بإذن الله تبارك وتعالى، شقي أم سعيد زي ما كتب رزقه وكتب أجله وكتب شقي أو سعيد، هو ده بقى من سبقت له السعادة في بطن أمه فهو السعيد. ده هو عايز يقول كده: ليس بالطاعة سعدوا، يعني يقول ليست السعادة هي ثمرة الطاعة، لا بل الطاعة هي ثمرة السعادة، لولا أنه سعد في بطن أمه ما أطاع. أدي معنى الكلام. وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا، فلما تقدمت الشقوة وهو في بطن أمه عصوا. يبقى المعصية ثمرة الشقاوة والطاعة ثمرة السعادة. شوف ده معنى كبير. القضاء والقدر جزء كبير منه مبني على الكلمتين دول. لكن بص يعني ازاي احمد ابن ابي الحويز صاغ هذه الجملة بهذا الجمال: ليس بالطاعة ساعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. هتلاقي من ده كتير قوي بقى، يعني ده حاجة من ضمن كلام السلف، كلام جميل، كلام مبارك، ما فيش فيه لت ولا عجن ولا رغي، إنما يصيب الهدف مباشرة لسلامة فهمهم وصحة عقيدتهم. كانوا بيتكلموا هذا الكلام. يعني بلال بن سعد مثلا كلامه الجميل يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى من عصيت. والله الكلمة دي أنا لما قرأتها شعرت كأن قلبي انصدع لما قرأت الكلمة دي. لا تنظر إلى صغر الذنب، فيه كبائر وفيه لمم صحيح، ولكن كلما ثخن ورعك وكان ورعك غليظا متينا تستهول الشيء اليسير. هو ده معنى الكلام. وفيه حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، فمش زي ما بعض العلماء اتكأ وهو يقول ما فيش في الذنب كبير وصغير، بل كل الذنب كبير على اعتبار انظر إلى من عصيت. طبعا هذا الكلام مخالف للنصوص جملة قرآنا وسنة، وده طبعا مش يعني موعد الرد على هذا الكلام، لكن يؤخذ من هذا المعنى تعظيم الرب تبارك وتعالى. سان عندما يذكر ذنبه يتصاغر ويضع أنفه في الأرض ولا يرفع. كيف عصيت ربي وأنا بعينه لا أغيب عنه؟ يعني كيف تم هذا لقلبي؟ لا تتم معصية إلا بعد غياب الإيمان عن العبد وهو يفعلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي أنه في حال فعله هذا الفعل لا يكون مؤمنا، لا يفعلها وهو مؤمن، إنما ينزع الإيمان منه في أثناء الفعل، إذ لو كان الإيمان حاضرا ما فعل الفعل أصلا. ليه؟ لأن الإيمان حاجز ومانع. بعد ما العبد يفعل الذنب، فإذا استغفر الله تبارك وتعالى وتاب إلى الله عز وجل رجع إليه الإيمان الذي ارتفع عنه كالظلة، كما في الحديث إذا العبد زنى يرتفع الإيمان عنه كالظلة زي الشمسية كده، فإن تاب رجع إليه وإلا. برضو كلام بلال ابن سعد لهم كلام، أقصد يعني كلام جميل جدا. فهذا الأثر الذي نحن فيه من الأثر التي رواها أبو داود في كتاب الزهد له، أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بينما هو يقرأ في القرآن يوما إذ مر بهذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتوقف ابن عمر وجعل يفكر: ما هو أحب شيء إلي؟ فإذا هي رميثة جاريته التي كان يحبها حبا شديدا، فزوجها مولاه نافعا، وهذا شيء لا يقدر عليه إلا أفراد من بني آدم. الذي يحب حبا شديدا قد يصل، وأنا لا أقصد ابن عمر، إن ابن عمر ما وصل إلى الحالة التي سأقولها، قد يصل المرء إلى درجة العشق، فإذا وصل إلى هذه الدرجة فقد تم حبه كاملا. إذا وصل إلى هذه الدرجة، ابن عمر طبعا لم يصل إلى هذه الدرجة. ليه؟ بدليل أنه زوجها نافعا، ولو كانت المسألة عنده وصلت إلى هذه ما تركها. ودي كما قلت لا يفعلها إلا أفراد من بني آدم، بالذات العرب. العرب كانوا قوما غيورين. مسألة إن 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 الضيافة اللي احنا شفناها في زمان الناس والكلام ده، هذه لم تكن عند العرب الأولين ولا عند أي رجل يجري في عروقه دم العرب. بني آدم اللي ياخد مراته في حفل راقص وبعدين يديها الواحد عشان يعودوا يتبادلوا الرقصات والبتاع ده والكلام، ولو حتى كان بيرقص مع مراته في وسط هؤلاء الغجر اللي عمالين يرقصوا في المراقص والكلام ده، لا حياء عندهم ولا ضمير ولا دين ولا عندهم حاجة خالص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وإن كنت أرى أنه موقوف: الحياء والإيمان قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. بني آدم ما عندوش حياء ما عندوش إيمان، هما الاتنين ماسكين في بعض كده اهو، إذا واحد طلع بيسحب التاني معاه. عشان كده تلاقي لا حياء مطلقا. يمكن المرأة أنها تتعرى والكلام ده في أثناء التمثيل وكان بلا أي حياء، والرجل يفعل مثل هذا. هؤلاء لا إيمان عندهم بدلالة هذا الحديث. الضيافة دي لم تكن معروفة عند العرب يعني. ولذلك يعني لما أنظر برضو إلى ما فعله سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، أقول ما يفعل هذا إلا الإيمان بس. إن واحد يتنازل عن امرأته مع غيرة العرب المعروفة، ده ما ينفعش إنه تنازل إلا بقانون الإيمان. لما هاجر المهاجرون إلى المدينة، والحديث في صحيح البخاري، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهما، آخى بين عبد الرحمن بن عوف المهاجري وبين سعد بن الربيع الأنصاري. طبعا المهاجري جاي إيد ورا وإيد قدام، ترك داره وترك ماله وترك أرضه ويمكن ترك امرأته وترك أولاده، وأتى مهاجرا إلى الله ورسوله فما عندوش حاجة. الأنصار أهل الأرض، عندهم دور وعندهم أراضي وعندهم مزارع وعندهم تجارات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني آخى ما بين كل واحد من الاثنين ليرتفق أحدهما بالآخر، يعني واحد يشيل التاني. فآخى بين عبد الرحمن بن عوف الفقير المهاجري وبين سعد بن الربيع أحد أغنياء الأنصار. فلما آخى بينهما سعد بن الربيع قال على عبد الرحمن بن عوف: أنا أكثر الأنصار مالا، هديك نص ما أملك. ما هو أخوه ولي زوجتان، انظر أعجبهما إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. دي إيه السماحة دي؟ احنا حتى مش يديله حتى اللي معكنين عليه مثلا، ولا حتى اللي هي مش جميلة، لا، قال له أنا هعرضهم الاثنين عليك. فانظر أعجبهما، أعجب المرأتين إليك، أطلقها تنقضي عدتها تتزوجها. هو الإيمان بس اللي يعمل كده. بالإيمان يقول الرجل لأخيه يا أنا، هو الإيمان بس اللي يعمل كده. ما تلاقيش اتنين اتصاحبوا مع بعض كانوا بواحد بيقول للتاني يا أنا وافترق وتخاصم وكان بينهما إيمان حقيقي، إنما هي محبة صور بس. وتلاقي طباع، مش الإيمان هو الحاكم ولا هو الذي يضلل. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق بقدر ما أنك أنت تعجب بنبل عبد الرحمن بقدر ما تعجب أيضا بسخاوة سعد وسماحة نفسه. ذهب عبد الرحمن إلى السوق، ما فيش يومين ثلاثة أربعة النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة، عليه صفرة، صفرة كده زي يعني إيه اللي دايما يضعها المتزوج. قال: ما هي يا عبد الرحمن، إيه الحكاية؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بمن؟ قال: بامرأة بالمدينة. قال: هل أصدقتها؟ قال: نعم أصدقتها، نواة من ذهب، ثلاثة أربعة أيام، نواة من ذهب. وكان عبد الرحمن لو تاجر في التراب لربح. قصة بقى أن الواحد يترك المرأة، لا سيما أن المرأة زينة، وأن في غيرة من الرجال على النساء، وغيرة الرجال شديدة وصعبة، يمكن غيرة المرأة بتتفك، تدي لها حاجة، تقول لها تسمعها كلمتين حلوين بتاع الكلام ده، تصدق وقلبها كده يستريح وبتاع الكلام ده. إنما الرجل إذا غار ما يطفيش غيرة الرجل إلا الدم. الرجل يعني الرجل صدش أشباه الرجال ولا الدياييث ولا الكلام ده، لهم خارجين عن قانون الرجولة، لكن أقصد الرجل، غيرة الرجل لا يطفئها إلا الدم. فكون بقى أن عبد الله بن عمر يقف وهو يقرأ في القرآن، يقف عند قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فينظر ولا يخادع نفسه، لأن هو عارف هنا لن تنالوا البر. البر عندنا أقسام أو درجات، خلي البر قد كده، آدي قعر البر وآدي سقف البر. فلن تنالوا البر، حط نفسك في أي درجة بقى، لن تنالوا قعر البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا ثلث البر، لن تنالوا نصف البر، لن تنالوا البر كاملا انت بقى وسماحة نفسك. فانت مثلا محبوباتك خمسة أو ستة، أعلى محبوباتك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، أصبح لك برضو درجات، أعلى المحبوبات كذا، أدنى المحبوبات كذا، بس كل ده داخل في البر، وكل واحد على حسب درجته. فابن عمر لم يخادع نفسه ونظر إلى أعلى درجات البر التي يمكن أن يفعلها، فلم يجد أعظم من أن يزوج أحب جارية إليه إلى مولاه، ودي كما قلت فيها مجاهدة عظيمة. وأيضا كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ يملأ جيبه بالسكر، قطع السكر، ويخرج إذا لقي الأطفال كان يعطيهم إيه من حبات السكر، فيسأل عن ذلك فيتلو هذه الآية، يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب السكر. طيب هل السكر ده زي رميثة إن يتصدق حبتين سكر كده، ولا بكيلو سكر زي رميثة؟ لا طبعا، بس شوف ده داخل في البر وده داخل في البر، وإن أحيانا ممكن أحب شيء إليك وممكن في بعض الأوقات ما تكونش بتمتلكه، لكن تمتلك بعض محبوبك، أنفق عشان تنفذ الآية. أنت بتحب أي حاجة اللي أنت بتحبها وعندك سعة يعني ومال والكلام ده، خد معاك، خد معاك في السيارة، خد معاك في جيبك، خد معاك في الحقيبة، أي حاجة، وتعطي الناس أو تعطي الناس بعض ما تحب عشان تنفذ الإيه، عشان تنفذ هذه الآية. هذه الآية أيضا أخرجت صحابيا جليلا من أحب ماله. مش بقول لكم الصحابة دول ما كان لهمش نظير؟ لما كان الواحد منهم يؤمر بالأمر كان بيصل للسقف، إلى سقف الأمر، أخدش بقى لا تلت ولا نص ولا تلت ارباع ولا الكلام، يصل إلى السقف، لأن هذا يتناسب مع همته وإيمانه ويقينه في جزاء الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة أو بيرحاء، وبيرحاء كانت بستانا في قبالة المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخلها، يدخل هذا البستان يعني، ويشرب من ماء عذب فيه. طيب ده مش كفاية، المعنى ده مش كفاية أن أبا طلحة يحتفظ بهذا البستان أولا في مقابل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومش ده المهم، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب المكان ده، وكان بيحب يدخل يستظل ويشرب الماء العذب فيه، فهذا كان كافيا. لكن انظر إلى همة أبي طلحة، إن الذي يتكلم هو الله تبارك وتعالى، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء قال له: أحب مالي إلي بيرحة، وإني يا رسول الله وضعتها صدقة لله عز وجل، فضعها حيث تحب. فقال عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، هذا مال رابح، أو قال: هذا مال رايح، روايتان. ثم أشار عليه صلى الله عليه وسلم أن يضعها في أرحامه، فأعطى أبي بن كعب وأعطى حسان بن ثابت وبقية أرحام هذا الإيه؟ هذا البستان. آية يخرج المرء بها من ماله، هو ده بقى الانفعال الذي تميز به هذا الجيل الفريد وبهذه الكثرة. يمكن أن تجد مثل هذه الأمثلة وهذا النفس الزكي في التابعين وبطبقاتهم الثلاثة، كبار التابعين، أوسط التابعين، صغار التابعين، أو الأتباع التابعين، أو الأئمة المتبوعين، أو في بعض أفراد المسلمين الفضلاء في أي عصر من الأعصار ممكن تلاقي. بس كلما نزل الزمان كلما ازدادت غربة هذا المعنى. يمكن المصر الكامل ما تلاقيش فيه غير واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن كان عند الصحابة كان كثرة كاثرة. برضو في صحابي نزلت آية خرج من ماله كل بآية، وهو أبو الدحداح رضي الله عنه، لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، فقال: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. شوف بقى الفرق، شوف جهاز الاستقبال لما يكون جيد وجهاز الاستقبال لما يكون عدم. الآية دي لما نزلت في انحاص اليهودي قال: إن رب محمد افتقر ويطلب القرض منا، فيا بعد ما بين الفهمين، واحد فهمه مستقيم لأن الإيمان ضبطه، الإيمان عدله. مش في حديث جندب ابن عبد الله البجل الذي رواه ابن ماجة في مقدمة سننه بسند صحيح قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يبقى الإيمان متقدم الأول أهو، يجي القرآن على الإيمان والبني آدم يستفيد من القرآن. إنما اليهودي ده الذي تلبس بالكفر واتزر به، الكفر متقدم عنده، يجي القرآن عليه يفهم الفهم المنكوس اللي انت سامعه ده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقول لك إن رب محمد افتقر. أبو الدحداح يسمع الآية مظبوط، ليه؟ للفرق الذي ذكرناه. قال يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي هذا؟ قال لك الجنة. قال أشهدك أنني أقرضته حائطي هذا. قام أبو الدحداح من المجلس، ذهب إلى البستان، وقف على الباب لم يدخل، ما عادش البستان بتاعه خلاص، أقرضه. ثم وقف على باب البستان ونادى امرأته وقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فسمع صوت المرأة من داخل وهي تقول ربح البيع يا أبا الدحداح. ما لامته ولا قالت لماذا فرطت في هذا المال، كان البستان بتاع أبي الدحداح 600 نخلة، كان 600 نخلة، وانت عارف التمر بقى والرطب والكلام ده هي البضاعة الرائجة عند العرب، يعني الثمر متباع وهيقبض نقدا. الأسودان التمر والماء هم دول اللي كانوا لا يخلو عليهما بيت من بيوت المسلمين، آية آية ينفعل المرء لها فيكون هذا رد فعله. الجيل ده جيل فريد ليس له نظير،
والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.